إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم العاشر من شهر رجب عام 1440 ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال رحمه الله تعالى: ومن كبر مأموما قبل سلام إمامه الأولى لاحق الجماعة، لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام فأشبه ما لو أدرك ركعة، وإن لحقه المسبوق راكعا دخل معه في الركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود. فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء قبل أن يزول الإمام عنه، ويأتي بالتكبيرة كلها قائما كما تقدم، ولو لم يطمئن ثم يطمئن ويتابع، وأجزأته التحريمة عن تكبيرة الركوع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن كبر مأموما قبل سلام إمامه الأولى لحق الجماعة. صورة هذه المسألة أنه إذا أدرك المأموم الإمام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى، فإن المأموم هنا يكون مدركا لصلاة الجماعة، أي لفضل صلاة الجماعة. وإن كان لا يكون مدركا لركعة من الصلاة بإجماع أهل العلم، وإدراكه الجماعة بركعة، أي إدراك المأموم الجماعة بإدراك المأموم الجماعة بتكبيرة الإحرام بالتحريمة، إدراكه الجماعة بتكبيرة الإحرام، هذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء، وما ذكره المصنف هو الذي عليه الأكثر من الفقهاء، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أن فضل الجماعة يدرك بتحريمة، يدرك بالتحريمة مع الإمام، أي بتكبيرة الإحرام. فمن كبر تكبيرة الإحرام مع الإمام قبل أن يسلم التسليمة الأولى، ونص على التسليمة الأولى اتقاء فيما لو أدركه وقد سلم التسليمة الأولى ولكنه أدرك التسليمة الثانية، فلا يعتبر عند الأكثر وعامة أهل العلم مدركا صلاة الجماعة في هذه الحال، إن لم يدرك إلا التسليمة الثانية فليس مدركا لصلاة الجماعة عند الجماهير. والذي ذكره المصنف هو ظاهر حديث أبي قتادة في الصحيح وغيره، وجاء من رواية غير واحد من الصحابة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا، وفي رواية: وما سبقكم فأتموا. فقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، هذا من صيغ العموم، وهو ظاهر في عموم الاتباع للإمام في جميع الأحوال، وهذا الاتباع للإمام في جميع الأحوال محل ظهور من جهة خطاب الشارع، وجعله الجمهور مؤذنا بكونه مدركا لصلاة الجماعة لأنه اتبع الإمام في قدر منها. وهذا الحكم في الجملة إنما يتعلق به فضل، هذا الحكم في الجملة إنما يتعلق به فضل، وقد يتعلق به ما هو واجب، وهذا يفرع له الفقهاء في الحالات العارضة أو المقدرة، كما لو نذر أن يصلي جماعة هذه الصلاة فأدرك هكذا، فهل يكون قد أتى موفيا بنذره أم لا؟ هذه أحوال نادرة الوقوع يقدرها الفقهاء لاستبانة الأحكام وترتيب الأحكام، لكن من حيث الأصل فهذه المسألة إذا قدرت أو إذا قررت هذه المسألة إذا قررت عند الفقهاء في أصلها فهي إنما في محل الفضل، فهي إنما هي في محل الفضل، وهو إدراك صلاة الجماعة، إدراك صلاة الجماعة. وقد يترتب عليها ما هو فوق ذلك من أحكام الوجوب في حالات مقدرة يمكن فرضها في مثل هذه الحال. فهذا كذلك إذا قيل يكون مفرطا، إذا قيل إنه لم يدرك الجماعة وقد تأخر لغير عذر فهل يكون مفرطا أو لا يكون مفرطا إلى آخره، هذه أحكام قد ترتب، ولكن في الجملة الحكم الأول في ذلك هو الفضل، الحكم الأول في ذلك هو الفضل، وقد يعتبر فيها ما هو من الواجبات ككونه قد أتى بالجماعة على مذهب الإمام أحمد وكثير ممن قال بوجوبها دون تفريط، أو إن كان له عذر ففاته ما دون ذلك لم يكن مفرطا إلى غير ذلك. فالنتيجة أن صلاة الجماعة على رأي الأكثر وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد أنها تدرك بتحريمة بتكبيرة الإحرام مع الإمام، أي إذا كبر المأموم تكبيرة الإحرام مع الإمام قبل أن يسلم التسليمة الأولى، فإذا أدركه قبل التسليمة الأولى فقد أدرك الجماعة. وهذا كما أسلفت فيه حديث أو غير حديث في الباب، وإن كانت الأحاديث في ذلك حديث أبي قتادة المذكور آنفا لم تأتي في ذكر صلاة الجماعة، ولكنه ظاهر في موافقة المأموم للإمام وأنه قد اقتدى به في قدر من صلاته وأن الشريعة أمرته بذلك. قالوا وهذا هو المقصود بصلاة الجماعة، وهذا هو المقصود بصلاة الجماعة لأنه يتعلق بها فضل، لأنه يتعلق بها فضل، والشريعة في الفضل طريقتها واسعة. وفيما يظهر أن هذا القول هو الأرجح والأقرب لتراتيب أدلة الشريعة في تحصيل ما كان من مقامات الفضل والثواب. والقول الثاني في المسألة أن صلاة الجماعة لا تدرك إلا بركعة كاملة، والركعة تدرك عند عامة أهل العلم بل حكي الإجماع في ذلك، الركعة تدرك بالركوع، الركعة تدرك بالركوع عند عامة أهل العلم وحكي فيها إجماع قديم، وفيها كلام قاله بعض فقهاء أهل الحديث أو بعض أهل الحديث، وإن كان قولا أشبه ما يكون الذي تركه الفقهاء وعامة أهل العلم، ولكن المعتبر ما ظهر بالأدلة أن الركعة هي أن الركوع هو المعيار في إدراك الركعة. فيقولون إن الجماعة تدرك بركعة، فيقولون إن الجماعة تدرك بركعة أي بإدراك الركوع. ولذلك ذكر المصنف الصفة التي تدرك بها الركعة وهو الركوع، فإذا أدركه راكعا قبل أن يرفع الإمام فإنه يكون مدركا الركعة. وهذا جاء فيه حديث ذكره الشارح هنا ورواه صاحب الصحيح، رواه الإمام مسلم في صحيحه، ورواه أصحاب السنن كأبي داود، أشار المصنف إلى أنه رواه أبو داود وهو كذلك، ورواه مسلم أيضا فهو حديث في الصحيح، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفي الباب غيره كحديث من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس وقد أدرك الصبح، فهذا في إدراك الركعة. وبعض أهل العلم جهل هذا الحديث من أدرك ركعة من الصلاة وقد أدرك الصلاة، بعض أهل العلم جعل هذا حتى في إدراك الجماعة، جعله حتى في إدراك الجماعة، لا تدرك الجماعة إلا بذلك. والإمام أحمد رحمه الله جعله في إدراك الركعة، وجعله في إدراك الوقت، وجعله في إدراك الجمعة، وهذه الطريقة التي ذهب لها الإمام أحمد رحمه الله وكثير من أئمة الفقهاء وأهل الحديث هي الطريقة الراجحة فيما يظهر، أن حديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة إنما هو فيما فرض، وهذا يقصد به أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك وقتها، ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الركعة، ومن أدرك ركعة من الصلاة في الجمعة فقد أدرك الجمعة. وأما ما دون الركعة كمن جاء والإمام قد رفع من ركوعه في آخر ركعة فهذا لم يدرك فرضا مع الإمام، لم يدرك وقتا، ولم يدرك نعم هذا لم يدرك في الوقت وقتا ولم يدرك مع الإمام في الجمعة الجمعة. وبعض أهل العلم جعل حكم الجماعة أي ما يجتمع فيه، جعل الجماعة ويقصدون بها ما يجتمع فيه جعله واحدا، فقالوا من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام قبل سلامه فقد أدرك ما هو جماعة أو ما فرض فيه الجماعة، ودخلوا في ذلك عندهم الجمعة. فعلى رأي بعض أهل العلم وهو قول لبعض أئمة المدينة أن من أدرك الإمام قبل سلامه في صلاة الجمعة فقد أدرك صلاة الجمعة. وعلى مذهب الجماهير وهو مذهب الإمام أحمد كما هو معروف أنه لا يدرك الجمعة إلا بركعة أدركها مع الإمام، وهذا هو القول الراجح. وعليه فالنتيجة أن الباب فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث، فيه حديث أبي قتادة ونظائره وهو قوله فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فاقضوا أو فأتموا، وفيه حديث أبي هريرة ونظائره وهو قوله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فيقال إن حديث أبي هريرة وما في معناه هو فيما فرض، وإن حديث أبي قتادة وما في معناه إنما اقتضاؤه، لأن حديث نقول في حديث أبي هريرة لأنه نص في الإدراك، ونص في الإدراك من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فيقال إن حديث أبي هريرة وما في معناه إنما هو فيما فرض، وأما حديث أبي قتادة فإنما هو في ما أو اقتضاؤه، لأنه ليس نصا في الجماعة وإنما هو اقتضاء، فهذا الاقتضاء من جهة الدلالة هذا محله في ما شرع ولم يفرض. وإذا قيل هل هذا يدل على أن صلاة الجماعة لا تكون واجبة، قيل هذا ليس بلازم، لأن المقصود هنا بقولنا إنما هو فيما شرع من جهة تحصيل الفضل، فإنما يثبت به الفضل أو لا يثبت به الفضل. وأما حكم صلاة الجماعة فهذا مما سبق فيه الكلام، وذكر أن الإمام أحمد وكثير من السلف والفقهاء وأصحاب الحديث يذهبون إلى أنها فرض عين، فهذه مسألة منفكة، وإنما المقصود هنا ما يدرك به الفضل، ما يدرك به الفضل، ويرتبون على ذلك ما فوق ذلك. ولهذا قيل بأن هذا القول إنما هو في تحصيل فضل الجماعة، وأما ما زاد على ذلك فهذه مسائل يقدرها الفقهاء تارة إما في النذر وإما في البراءة من التفريط عند من يقول بوجوب صلاة الجماعة، ولكن محل النظر في الأصل إنما هو في إدراك الفضل، لأن هذه المسألة تكلم فيها عامة الفقهاء بما تدرك الجماعة، من قال منهم إنها فرض عين ومن قال منهم إنها دون ذلك، كلهم تكلموا فيها بما تدرك الجماعة، وهم لا يقررون هنا ما يتعلق بالفرض أو ما دونه، وإنما يتكلمون من حيث الأصل في تحصيل فضلها، في تحصيل فضلها. ويترتب على ذلك الذي ذهب له أكثر الفقهاء، ما ذهب له أكثر الفقهاء أن من جاء والإمام، أن من جاء والإمام في آخر الصلاة ولما يسلم، من جاء والإمام في آخر الصلاة ولما يسلم، فهذا الإمام لا يخلو من حالين، إما أن يكون إمام الحي وهو الإمام الراتب في المساجد المعتادة، فهذا لا ينبغي لمن يدخل المسجد أن ينتظر إلى سلام الإمام ليصلي وحده أو يصلي هو ومن معه، بل يدخل مع الإمام لأنه مأمور بالاقتداء به، والأصل إقامة الصلاة الواحدة في هذا المسجد لأنه مسجد راتب وإمامه إمام راتب وهو الذي يسميه الفقهاء بإمام الحي. وأما إذا كان الإمام ليس إمام الحي وليس مسجدا راتبا وإنما مصلى أو مسجد ولكنه مطروق كبعض المساجد التي هي مساجد قائمة وشاهدة باعتبارها مساجد وجعلت وأوقفت لذلك، ولكنها تقام فيها الفريضة بإمام راتب، ولكن تقام فيها الفريضة مرات لأنها على طريق سفر أو على طريق حج أو ما إلى ذلك. فهذا إذا كانت الصلاة ليست صلاة الإمام الراتب فهذه مسألة فيها سعة، فإن شاء انتظر إلى أن يستأنف لا تقام الصلاة والإمام يصلي إلى أن يفرغ الإمام الذي ليس راتبا من الصلاة. فإذا فرغ من الصلاة وصار من ينتظر اثنان، صار من ينتظر يريدون أن يصلوا جماعة، أي تحصل بهم عدد الجماعة وهم الاثنان فأكثر، فانتظروا في آخر الصلاة والإمام في آخر تشهده، فانتظروا سلامه فلما سلم أقاموا الصلاة، فإن هذا فيه سعة، هذا فيه سعة وفيه اتجاه ليدركوا هذه الصلاة من أولها، سواء قيل بما عليه الجمهور من أن الجماعة تدرك بتكبيرة الإحرام، أو قيل بأنها لا تدرك إلا بركعة كما هو القول الثاني في المسألة. فهذا يناسب المساجد أو المصليات التي ليس فيها، أو الصلاة التي أدركها هذا ليست صلاة إمام الحي، فهذا كذلك. أما إذا كانت الصلاة هي صلاة إمام الحي وهو الإمام الراتب فهذا ظاهر في حديث فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا، وهو مأمور بالاتباع له في هذه الحال لأنها هي الصلاة التي أذن لها وأقيم لها الأذان الذي هو فرض الكفاية إلى غير ذلك من الأوجه. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع أنه يميل أو يذهب إلى القول بأن الجماعة تدرك بالركعة، وإنما نقول يميل لأنه لما ذكر المسألة وإن كان يقرر ذلك لكنه ما جعل المسألة على درجة واحدة في إدراك الجماعة وإدراك الركعة، وإن كان الحكم فيه اشتراك عنده لكن بيّن الفرق بين هاتين المسألتين. ولما ذكر هذه المسألة وهي ما يتعلق بالإمام إذا كان في آخر صلاته فمن دخل هل ينتظر جماعة أخرى أو لا ينتظر، بيّن أن هذه المسألة فيها تفصيل، والذي يظهر فيها أنه إذا كان قد أدرك الإمام الحي أو إمام الحي إمام الإمام الراتب، إذا أدرك إمام الحي وهو الإمام الراتب فإذا أدركه فإنه يدخل معه كيفما أدركه ما دام أنه لم يسلم التسليمة الأولى، وهو الذي يشهد له حديث أبي قتادة وأمثاله فما أدركتم فصلوا، وهذا ظاهر في العموم، وهذا من النصوص التي يلائم فيها إجراء العموم في الاستدلال. وأما إذا كان ليس كذلك، ليس الإمام الراتب وإنما هو مصلى أو مسجد صليت فيه الصلاة غير مرة لمكانه ومرور الناس عليه أو لغير ذلك من الأسباب، فهذا فيه سعة، فإن انتظر ثم صلوا جماعة، لأن الجماعة هنا ليست هي الجماعة الأولى، والجماعة الأولى باتفاق الفقهاء لها اختصاص، عامة الفقهاء لا يجعلون الجماعة وجها واحدا، ولذلك علق كثير منهم على أحكام الجماعة الأولى أحكاما وتكلموا في تكرار الجماعة من الأصل إلى غير ذلك. فإن قيل ما الفرق بين الجماعة الأولى والجماعة الثانية، قيل عامة الفقهاء يفرقون، ولهم في ذلك طرق في الاستدلال دقيقة في تحصيل الفرق، وهو فرق متجه، والشريعة جاءت بهذا المعنى، وهي الصلاة التي تقام في المسجد، وهي الصلاة التي أذن لها الأذان الذي هو فرض الكفاية إلى غير ذلك. فهذا فيما يتعلق بإدراك صلاة الجماعة. وأما إذا كان الداخل واحدا فهذا ينبغي له في سائر الحال ألا ينتظر أحدا، لأنه قد يأتيه أحد أو لا يأتي، ينبغي له في سائر الحال سواء كان في مسجد تقام فيه الصلاة الأولى أو كانت الصلاة فيه الثانية والثالثة كمسجد الطريق أو المصليات، فهذا ما دام أنه لم يدرك جماعة فإنه يدخل في الصلاة مطلقا، يدخل في الصلاة مطلقا لأنه قد أدرك جماعة وليس معه كذلك. ولكن لا تقام صلاة وقد والصلاة الأولى مقامة حتى يفرغ منها. ثم ذكر المصنف رحمه الله وبه تبين هذا في صلاة الجماعة. وأما الوقت والركعة فبركعة، وكذلك الجمعة. الجمعة من لم يدرك ركعة في الجمعة صلاها ظهرا ولم يدرك الجمعة، وهذا الذي عليه الجماهير من السلف والخلف. نعم. قال رحمه الله: وأجزأت التحريم عن تكبيرة الإحرام. هذه مسألة فيها قولان للفقهاء. نعم.
قال: وأجزأت التحريمة عن تكبيرة الركوع، والأفضل أن يأتي بتكبيرتين، فإن نواهما بتكبيرة أو نوى به الركوع لم يجزئه، لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأتي بها، ويستحب دخول.
هذه مسألة فيها خلاف، وينبغي بل يؤكد ألا يفرط في التكبيرتين، لأنها مسألة قالها من قالها من الفقهاء تحصيلا وليس فيها نص. والأصل هو أنه يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر لركوعه، والأصل أنه يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر لركوعه، وهذا الأصل لم يظهر ما يرفعه، ولذلك يؤكد المحافظة عليهما، لأن الأولى هي تكبيرة الإحرام وهي الركن. ولكن قد قيل في كلام بعض الفقهاء، وهو الذي أراده المصنف هنا، أن الواجب في هذه الحال دخل مع الفرض الركن، مع ما كان ركنا، فهذا في احتمال، هذا في احتمال، ولكن الأصل أن هذه تكبيرة وهذه تكبيرة مأمور بها، وهذا الاحتمال ليس بين الظهور، وإن كان ليس منقطعا من كل وجه، ولذلك ينبغي ويؤكد ألا يترك ذلك. والمسألة فيها قولان والله أعلم، ولكن الأصل هو الأول، وهو أنه لا بد من تكبيرتين. نعم.
قال: ويستحب دخوله معه حيث أدركه، وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير.
ويستحب دخوله معه حيث أدركه، سواء أدرك الإمام قائما أو ساجدا أو بين السجدتين أو في تشهد إلى غير ذلك، وهذا الذي عليه الأكثر من الفقهاء، وهو الراجح، وهو جاء في حديث معاذ وتكلم فيه وقواه طائفة من أهل الحديث، ولكنه داخل في عموم جاء فيه صريحا حديث معاذ رضي الله عنه، وإن كان متكلما فيه عند كثير من أهل الحديث، وقواه طائفة واحتجوا به، وهو داخل في عموم حديث أبي قتادة في الصحيح: فما أدركتم فصلوا، فهذا داخل في جميع أوجه الصلاة، هذا داخل في جميع أوجه الصلاة. وأما قصره على حال القيام فلا يظهر فيه وجه ملائم من جهة أسباب الشريعة فضلا عن نصوصها، لأنه قد يدرك الإمام قائما في ما بعد تكبير ما بعد الركوع، وهذا لا يعتد به، ومع ذلك هو حال قيام للإمام. نعم.
ويقوم مسبوق به، وإن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا، ولا قراءة على مأموم أن يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة لقوله:
وإن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. هذا في قول كثير من الفقهاء، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ثم قال: ولا قراءة على مأموم. نعم.
قال: ولا قراءة على مأموم أن يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة، رواه أحمد.
المسألة الأولى هي مفرعة على أن التسليم الثاني فرض، وأما إذا قيل على قول الأكثر بأن التسليمة الثانية ليست فرضا فلا تنقلب نفلا، فلا تنقلب نفلا، لأن الفقهاء قد اختلفوا في التسليمة هل هما فرض أم الفرض هي الأولى، فعلى القول بأنهما فرض، ثم القائلون بأنهما فرض منهم من يقول هما بمجموعهما الركن، ومنهم من يقول بأن الأولى هي الركن والثانية واجبة، ومنهم من يقول إن الثانية مستحبة، فهذا يتفرع عليه ما ذكره المصنف من كونها تنقلب نفلا أو لا تنقلب نفلا، وهذه حالة قليلة الوقوع. نعم. إنما المسألة الأصل والمشهورة عند أهل العلم هي المسألة التي بعد، قال فيها المصنف: ولا قراءة. نعم.
قال: ولا قراءة على مأموم أن يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة.
هذه المسألة من أشهر المسائل وأجل المسائل التي تكلم فيها الفقهاء في أحكام الصلاة، وفيها خلاف مشهور قديم من زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولاختصاصها وما هي عليه من القدر والشأن كتب فيها بعض أهل العلم ما هو مختص فيها، ومن أخص ذلك ما كتبه الإمام البخاري رحمه الله صاحب الصحيح، فإنه كتب فيها جزءا ورسالة معروفة وموجودة وهي في القراءة خلف الإمام، وساق فيها الآثار في ذلك، وذكر فيها الأقوال التي قالها كثير من السلف والفقهاء وبخاصة فقهاء أهل الحديث، وتكلم في هذه المسألة كلاما معروفا وانتصر فيها انتصارا معروفا. وهذه المسألة كما أشار بعض أهل العلم من اختصاصها أنه لا احتياط فيها، وهذا يقرره بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه ذكر هذه المسألة وتكلم فيها كلاما مفصلا وأطال القول فيها، وذكر أنها مسألة لا احتياط فيها. وهذه العناية في كلام شيخ الإسلام أو في كلام الإمام البخاري أو في غيرهم وكذلك الإمام الشافعي فإنه اعتنى بذكر هذه المسألة. وفي الجملة فإن هذه المسألة فيما يظهر والله تعالى أعلم يدخلها الاحتياط، وإنما ذكر فيها قول شيخ الإسلام هو في جملة عنايته بهذه المسألة، فمن أوجه عنايته بهذه المسألة وفصله فيها أنه ذكر أنه لا احتياط فيها، ولكن الذي يظهر أنها مسألة يدخلها الاحتياط. والمقصود بالاحتياط هنا وإن كانت المسألة لا تختصر به، ولكن العمل بالأحوط في بعض المسائل فيه اتجاه، العمل بالأحوط فيه اتجاه، وإن كان هذا ليس أحد مناطات الاستدلال الموجبة بذاته، ولكنه مناط يعتبر في اعتبار التكليف، يعتبر في اعتبار التكليف، ودرج عليه السلف رحمهم الله، وهذا فيه عن السلف آثار مستفيضة، فالعمل بالأحوط ليس أصلا موجبا في قواعد الاستدلال فضلا عن الأدلة، العمل بالأحوط ليس موجبا في قواعد الاستدلال فضلا عن الأدلة، ولكنه معتبر في استعمال الأحكام في بعض المقامات. وبين هذا وتلك فرق، فشيخ الإسلام رحمه الله عني بهذه المسألة وذكر أنه لا احتياط فيها، وفيما يظهر أنها مسألة يدخلها الاحتياط، وإنما أراد رحمه الله بأنه لا احتياط فيها من جهة أنه يقول بأن سكوت المأموم، لأنه بنى عدم كونها من مسائل التي تقبل العمل بالأحوط بناه على مقدمة أو على مقدمتين، المقدمة الأولى أنه لا يشرع سكوت بين فراغ الإمام من قراءة الفاتحة وشروعه في الركوع بعد ذلك وشروعه في القراءة بعد ذلك، وإلا السكوت اليسير الذي لا يكفي لقراءة المأموم، فلا يشرع سكوت بقدر قراءة المأموم. فلما ذكر هذا ذكر المقدمة الثانية أن الإنصات للإمام واجب، أن الإنصات للإمام واجب، وأنه مأمور بالاستماع للقرآن في نص كتاب الله، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وأن السلف كالإمام أحمد وغيره قالوا أجمعوا على أنها نزلت في الصلاة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لي أنازع القرآن كما في حديث عمران وغيره، مع أنه في صلاة سرية في حديث عمران. فبهذه المقدمة صار القراءة والإمام يقرأ مما نهت عنه الشريعة أو أمرت بالإنصات لقراءة الإمام على الوجهين في طريقة الأدلة. فلما جمع ذلك أي جمع هاتين المقدمتين تحصل عنده رحمه الله القول بأن هذه المسألة لا يدخلها الاحتياط، وهذا فيما يظهر والله تعالى أعلم ليس بلازم من جهة قطع الاحتياط عن هذه المسألة، لأن المقدمة الأولى فيها نزاع معروف، والمقدمة الثانية من جهة تمامها وما جاء في كتاب الله هذا هو محل الخلاف. فإن الآية في الصلاة كما ذكره الإمام أحمد وحكى فيه الإجماع، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا، ولقوله ما لي أنازع القرآن، وهذا كله محكم منضبط في الشريعة. ولكن أيدخل في ذلك الفاتحة للمأموم أو لا يدخل؟ فإنه إذا قيل إنه يدخل في هذا الأمر وفي ترك المنازعة الفاتحة سلمت هذه المقدمة، وأما إذا قيل غير ذلك لم تسلم هذه المقدمة. فهل هذا في عموم قراءة المأموم حتى الفاتحة، أم أنه فيما زاد عما فرض عليه؟ ولذلك يتبين أن هذه المقدمة هي متصلة بمحل النزاع، وبه يظهر والله أعلم أن هذه المسألة فيها اتجاه للعمل بالأحوط، وأن الأحوط فيها هو أن يقرأ المأموم. إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة قرأ المأموم، فإن سكت الإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة فهذا قد تحصل فيه أنه لم يقرأ والإمام يقرأ. وإن قرأ الإمام مباشرة بعد فراغه من الفاتحة، أو قرأ وقد شرع المأموم في الفاتحة وقرأ المأموم نصفها، أتمها المأموم في أي حال أو قرأها في أي حال ولو كان الإمام يقرأ. وهذا فهم قديم لجملة من السلف من الصحابة ومن بعدهم، وليس فيه فيما يظهر والله أعلم منازع لأصول الأدلة ولا لعموم قول الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. حتى لو قيل إنها نزلت في الصلاة فإن هذا فيما جاء الدليل ظاهرا فيه بأن المأموم عليه قراءة الفاتحة، وأن قراءة الفاتحة هي فرض في الصلاة، والأصل في الفرض أنه لا ينوب فيه الإمام عن المأموم، ولهذا ما ناب الإمام عن المأموم في تكبيرة الإحرام، ولا ناب الإمام عن المأموم في الركوع، ولا ناب الإمام عن المأموم في السجود، بل ولا ناب الإمام عن المأموم فيما هو دون ذلك من الواجبات التي ليست أركانا. الأحوال العارضة كما لو نسي المأموم واجبا كتكبيرة الركوع مثلا وليس الركوع، كما لو نسيه المأموم فقالوا إنه يحتمل في صلاة الإمام ولا يسجد له سجودا مختصا لسهوه أي المأموم، فهذه مسألة أخرى ولا ترتب الأحوال العارضة التي جاءت فيها الشريعة بالجبر على المسائل المنشأة، على المسائل المنشأة من حيث الابتداء. وإذا نظرت في الأدلة التي ذكرت الفاتحة فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وهذا يقصد به الفاتحة بالإجماع، ولهذا إذا قرأت تمام الحديث بان لك ذلك. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله جل ذكره حمدني عبدي الحديث، فسماها الصلاة. ولما سميت الصلاة دل على أنها أصل، وأن الصلاة لا تقع إلا بها، كما سمى عرفة في الحج فقال الحج عرفة، وأجمع الفقهاء به على أنه أي الوقوف بعرفة ركن، ولم يخالف في ذلك أحد البتة، بل إن مالك رحمه الله قال هو ركن إلى تمامه بغروب الشمس، وليس يقع الركن بدون ذلك، وإن كان الجمهور على أن الركن يقع بدون ذلك أي بقبل غروب الشمس، وأن الوقوف إلى الغروب هو واجب، هذه مسألة أخرى. إنما قد أجمعوا إجماعا محفوظا معلوما أن الوقوف بعرفة ركن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ولما جاء في عرفة من الأحاديث أيضا. فإن قيل إن عرفة قد جاء فيها أحاديث أخرى كحديث من صلى صلاتنا هذه يعني صلاة المزدلفة وكان وقف قبل ذلك بعرفة لما أدرك رسول الله عليه الصلاة والسلام رجل في صلاة الصبح في المزدلفة وسأله عن حجه فقال له النبي من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. وهو حديث محتج به احتج به كبار الأئمة من أهل الحديث كأحمد وغيره، وإن كان بعض أهل الحديث ذكر فيه إعلالا، فيقال إن هذا الحديث ليس أقوى في الدلالة على كون الوقوف بعرفة ركنا من حديث الحج عرفة، وإنما يذكر ذلك لئلا يقال إن عرفة تختلف لأن فيها مثل هذا الحديث. فيقال أبلغ الأحاديث في أن الوقوف بعرفة ركن هو حديث الحج عرفة، وهذا معروف في طريقة اللغة وفي جعل الاسم على بعض معناه، فإذا جعل على بعض معناه دل على أن هذا البعض أصل فيه ولا يكون إلا به وهنا في حديث قسمت الصلاة وهو في الصحيح حديث ثابت في الصحيح وغيره أبلغ من حديث الحج عرفة، فإنه قال قسمت الصلاة فسمى هذه القراءة هي الصلاة، فهو إن لم يكن بدرجته في الدلالة إن لم يكن فوقه في الدلالة فهو لا ينقص عنه. فهذا الحديث من أبلغ الأدلة على أن الصلاة لا بد فيها من الفاتحة في حق الإمام والمأموم والمنفرد. وأما تخصيص ذلك بمثل حديث من كانت له إمام فقراءته له قراءة، وهو حديث منقطع وفيه إرسال معروف وليس متصلا وفيه إعلال من أوجه أخرى، فإن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا إن هذا وإن كان مرسلا إلا أنه من المرسل المحتمل إلى غير ذلك، وذكروا في ذلك توجيها وأن من طريقة أئمة الحديث احتمال الإرسال في مثل ذلك. فهذا فيما يظهر والله أعلم أن هذه المسألة الكبيرة في أحكامها وفي ورود الأدلة فيها لا يمكن أن تحمل بمثل هذا الحديث المرسل على وجه واحد، ويصير هذا الحديث هو المفسر لحكمها والمخصص لصريح النصوص أو للنصوص البينة في حكم الفاتحة في الصلاة، وهي نصوص محفوظة في الصحيحين وغيرهما كحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي وهو عن أبي هريرة، وكحديث عبادة بن الصامت من صلى لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، كحديث أبي هريرة من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. والخديج هو الناقص نقصا أصليا ولهذا يقول الفقهاء في المولود في أحكام الخديج في المولود وهو الناقص نقصا أصليا، وأما من ولد وفيه نقص يسير أو فيه بعض العيب كالعرج أو نقص إصبع أو ما إلى ذلك فهذا لا يسميه لا أهل اللغة ولا أهل العرف ولا أهل الشريعة لا يسمونه خديجا، وإنما الخديج الذي فيه نقص أصلي. فقوله عليه الصلاة والسلام وقد خاطبهم بكلام العرب من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. وبعضهم فسرها بغير تمام، وهذا التفسير مجمل. وكلمة النبي هي نص في الدرجة فلا تفسر بالمجمل، وإن فسره به بعض رواته من المتقدمين، إنما كلمة الشارع هي قوله فهي خداج. فإن قيل إن هذا في حق الإمام وفي حق المنفرد قيل هذا يحتاج إلى دليل بهذه الرتبة وبهذه القوة يقوده إلى هذا التخصيص، وإلا التخصيص معروف في الشريعة، تخصيص العام معروف في الشريعة، ولكن أين التخصيص؟ لم يظهر في الأدلة والله أعلم ما يكون كافيا للتخصيص في مثل هذه النصوص. وأما قوله عليه الصلاة والسلام أو يقال بوجه آخر وما يذكر مخصصا فهو على وجهين، إما أن يكون قابلا لكونه مخصصا ولكنه من حيث الثبوت متأخر كحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة، فهذا قابل لكونه مخصصا ولكنه لا يثبت، وإن احتمل الاحتجاج به في بعض المسائل فهذه المسألة لا تحتمله، وهذه مسألة معروفة عند السلف وأهل الحديث وهي طريقة الإمام أحمد، ولهذا غلط عليه في مسألة الاحتجاج بالضعيف، والذي عليه الكبار كأحمد وأمثاله في الاحتجاج أن بعض الرواية قد يحتجون بها في نوع من المسائل دون نوع آخر، فهذه المسألة لا تلائم هذا النوع حتى لو قيل إنه من المرسل المحتمل، حتى لو قيل إنه من المرسل المحتمل فهذه المسألة لا تلائم ذلك لأنها مسألة رفيعة فلا يكفي فيها هذا المرسل، وإن صح استعمال هذا المرسل أو ما هو برتبته في مسائل فهذه طريقة معروفة، وهو قابل وليس نصا، لأن بعض أهل العلم المتأخرين قالوا إنه نص في المسألة، والراجح أنه لو فرض ثبوته فليس نصا، فليس نصا، وليس في طريقة الشريعة التحميل بمثل هذا، ليس له نظائر، ليس له نظائر، ولهذا ليس له نظير منشأ من أصله، وجميع من يذكر النظائر في ذلك هي نظائر عارضة كحال السهو ونحوه. والنوع الثاني مما يجعل به التخصيص هو صحيح من جهة ثبوته كقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا، وكقوله ما لي أنازع القرآن، فهذه أحاديث في الصحيح وهي أحاديث محفوظة، وكقول الله جل وعلا في كتابه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، ولكن هل هذا يسقط به ما فرض ويخص به ما فرض على عموم أهل الصلاة؟ فإن الأصل أن الأحاديث التي سلفت عامة، فهذا فيه نظر والله تعالى أعلم، بل فيه بعد لأنه ليس فيما فرض وإنما هو فيما بعد ذلك، والاستماع للإمام إنما إذا لم يكن في شغل، إذا لم يكن في شغل قد فرض عليه، وقد قال النبي إن في الصلاة شغلا، فإذا كان المأموم مشغول بفرضه لم يلزمه الاستماع للإمام حتى ينتهي من فرضه وهي الفاتحة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وقال الله في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي صيغ عموم ظاهرة، ومعلوم أن المأموم هو حال كثير من المكلفين، فإن النبي خاطب بذلك الصحابة رضي الله عنهم مع أنهم في جمهور حالهم يكونون مأمومين ليسوا منفردين ولا إماما، فلما كان هذا متعلقا بكثير من المكلفين وربما بأكثرهم في بعض الحال وبخاصة في حق الرجال، وإن كانت الجماعة تحضرها النساء كما سبق، فلما كان هذا متصلا بهذه الحال ولم يبين لهم عليه الصلاة والسلام ما يجعل ذلك خاصا بحال الإمام والمنفرد، وإنما خاطبهم به مع أن الأصل فيهم أنهم يصلون مأمومين وليس في أحرفه من جهة اللغة واقتضاءاتها أن هذا خاص بالإمام، وقد ذكر لهم ما يكون للمأموم وما يكون للإمام، فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهذا بين في أنه أراد عليه الصلاة والسلام أحكام الإمام وما يلزم المأموم من الائتمام، وقال أيكم أما الناس فليوجز، فهنا خاطب الإمام. ولما ذكر الصلاة عليه الصلاة والسلام قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فهذا عام لجميع المكلفين. ولما ذكر عليه الصلاة والسلام الإمامة قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله كما في حديث أبي أمامة. ولما خاطب المأموم وحده دون الإمام قال فما أدركتم، فهذا خطاب للمأموم. فالشارع فصل الخطاب فيما كان للإمام وما كان للمأموم وما كان مشتركا. فلما جاء قوله عاما بل جعل على صيغة من أبلغ الصيغ في اللغة أنها تبين ما كان أصلا وفرضا، وهي قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وقوله من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. ولذلك من فسر قول النبي فهي خداج بالنقص فهذا بعيد، لأن النقص قد يكون بترك ما وجب مما يحتمل أو بترك ما هو مستحب، فهذه ليست مما تكون على هذه الرتبة، بل من الواجبات والفروض البينة في الصلاة، ولا سيما إذا رأيت أن ظاهر الأدلة على ذلك وأنه لو قرأ فغاية ما في ذلك أنه ترك واجبا في الاستماع. وحتى من يقول بأنه يجب عليه أن يستمع في هذه الحال، وحتى عند من يقول كشيخ الإسلام رحمه الله بأنه لا احتياط في هذه المسألة، لا أحد منهم يقول إنه لو قرأ والإمام يقرأ تبطل صلاته. وهذا القول وإن أشار له بعض المتأخرين لكنه قول شاذ لا أصل له عند السلف، ولا تبطل الصلاة بذلك بإجماع الصحابة وإجماع أهل القرون الثلاثة الأولى، وإنما هذا حمل حمله بعض الفقهاء المتأخرين في ترتيب الأدلة، وكأنه احتمال لم يلتزم. فالمقصود أنه فيما يظهر والله تعالى أعلم أن الفاتحة تقرأ في الصلاة وأنها واجبة وفريضة، فيقرأها الإمام والمأموم والمنفرد. فإن قيل فالمأموم كيف يقرأها؟ قيل إذا كانت الصلاة سرا قرأها، وهذا ظاهر. وأما إذا كانت الصلاة جهرا فإن الإمام إذا فرغ من الفاتحة شرع المأموم في الفاتحة، فإن كان الإمام يسكت بقدرها أو بقدر بعضها أدرك ذلك وأتم ما بعد ذلك، وإن كان الإمام لا يسكت مطلقا قرأ والإمام يقرأ، ولكنه لا ينازع الإمام في قراءته، لا ينازع الإمام في قراءته أي لا يرفع صوته، وإنما يقرأ بها في نفسه، يقرأ بها في نفسه. وهذا ليس مخالفا لاستماعه لإمامه. وقراءة الإمام بعد ذلك هي قدر من أصل الصلاة وصفتها، وفيها ما هو فرض وهو الفاتحة، وفيما هو دون ذلك وهو ما بعده. وهذه قصرها على أنها لمحض استماع المأموم، وأن قراءته يفوت بها هذا المقصود الشرعي، هذا فيه نظر، فإنها شرعت لما هو فوق ذلك إلى آخره. فهذه مسألة القول فيها يطول، ولكن هذا فيما يظهر والله تعالى أعلم الخلاصة فيما يظهر. وإن كان القطع في هذه المسألة لا يتجه، لأنها مسألة مشهورة في الخلاف، وتكلم فيها الكبار رحمهم الله، وقال فيها الأئمة، ومنهم الأئمة الأربعة، وقال فيها الإمام البخاري رحمه الله في رسالة، وتكلم فيها كبار المحققين من العلماء العارفين بمسائل الشريعة وفقهها كشيخ الإسلام رحمه الله وأمثاله، فلهم فيها قول رفيع القدر في طرق الاستدلال والتحصيل. وإن كانت النتائج هذه مسألة أخرى، فإنه إذا أشير إلى قول وقيل إنه مرجوح فهذا لا ينقص رتبة هذا القول من جهة طرق التحصيل وطرق الاستدلال وقصد الاتباع إلى آخر ذلك. فكلام هؤلاء اختلاف نتائجهم، فإن النتائج مختلفة في كلام الأئمة الأربعة في الجملة، وإن كان أكثرهم يشتركون في بعض النتائج، ولكن ما من مذهب من المذاهب الأربعة إلا وفيه تفصيل يختص به، ما من مذهب من المذاهب الأربعة إلا وفيه تفصيل يختص به. وهذه المسألة عن أحمد رحمه الله فيها روايتان وقولان مشهوران، فهذا فيما يظهر هو الراجح فيها أن المأموم يقرأ. وأما هل يشرع للإمام سكوت لقراءة المأموم ولا يشرع، فهذه مسألة أخرى وسيأتي القول فيها إن شاء الله، وبالله التوفيق.